خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة الحافظ النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما، وفي رواية ميمون عنهما كلام لأهل العلم، حيث إن أكثر المحدثين على أنه لا رواية له عنهما. ولذلك فإن ما ذكره المؤلف من قوله وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، كثير من أهل العلم يقول صواب النسخة في سنن الترمذي حديث حسن بدون هذه الزيادة. وأبو ذر جندب بن جنادة من قبيلة غفار، وكان من الزاهدين، وله مناقب عديدة، وقد سكن في الربذة وتوفي بها سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل أنصاري خزرجي شهد العقبة والمشاهد كلها، وهو من الفقهاء، وتوفي سنة 18 بالشام. قوله هنا: اتق الله حيثما كنت، هذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا. الوصية الأولى أنه قال له: اتق الله حيثما كنت. والأمر بالتقوى أمر عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، فما أرسل من سرية إلا وأوصى القائم عليها وأميرها بتقوى الله في خاصة نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل في خطبه الأمر بتقوى الله جل وعلا. وقد تكررت الوصية بالتقوى في كتاب الله في مواطن عديدة. والوصية بالتقوى هي وصية أنبياء الله، وهي وصية الأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله وصية من الله جل وعلا لجميع الأنبياء وجميع الأمم السابقة. وتقوى الله جل وعلا غاية عظيمة، من أجلها أوجب الله العبادة، وأوجب بها صنوف الطاعات، كما قال تعالى: اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ذلك إيجاب الصيام، فإن الحكمة منه إيجاد التقوى، كما قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد رتب الله جل وعلا على التقوى العظيم من المنافع والفوائد دنيا وآخرة، كما في قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال: ومن يتق الله يعظم له أجرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى من أسباب كون العبد يحصل القدرة على التمييز بين الحق والباطل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالتقوى من أسباب تكفير الذنوب أيضا. التقوى من أسباب معية الله للعبد، فإن العبد المتقي يكون الله معه مؤيدا وناصرا ومعينا، كما في قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى يحصل صاحبها محبة الله تعالى، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين. فإذا سأل سائل ما هي خصال التقوى وما هي الأفعال التي يكون المرء بها متقيا، فانظر إلى آيتين من كتاب الله. أولاهما آيات في أول سورة البقرة، قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والآية الثانية في وسط هذه السورة، سورة البقرة، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه ست خصال من الصفات يكون العبد بها من المتقين. أولها الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والثاني إيتاء المال على محبته وكونه مرغوبا للنفوس، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. والخصلة الثالثة وأقام الصلاة. والخصلة الرابعة وآتى الزكاة. والخصلة الخامسة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والخصلة السادسة الصبر والصابرين. فالصبر من خصال التقوى. فإذا كانت هذه خصال التقوى فينبغي أن نكون من أهلها حتى نحوز هذه الأجور العظيمة والثواب الجزيل المرتب على التقوى. والمراد بتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعذاب الله وقاية، بأن يقدم على طاعة الله وأن يجتنب معصية الله. وأول ما تحصل به التقوى أن يعرف العبد أمر ربه جل وعلا. إذ كيف تتقي وأنت لم تعرف أوامر الله؟ كيف تتقي معصية الله وأنت لا تعرف ما نهى الله جل وعلا عنه؟ وثاني ما تحصل به التقوى أن يستشعر الإنسان أن ربه يراقبه وأنه لا يخفى عليه شأن من شأنه، كما قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وثالثها أن نعلم أن عما قريب سننتقل إلى الدار الآخرة وسنحاسب على أعمالنا قليلها وكثيرها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إذا استشعرنا الفوائد العظيمة التي يحصلها أهل التقوى كان ذلك معينا لنا على أن نكون من أهل التقوى. ولا يفهمن أحد أن التقوى تعني أن العبد لا يفعل معصية أبدا، فإن العصمة من الذنوب ليست إلا لمن عصمه الله، ولكن المتقين إذا وقعت منهم المعصية والذنب بادروا إلى التوبة، بادروا إلى استغفار الله جل وعلا والندم على ما حصل منهم، كما قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وكما قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا وقع في الذنب والمعصية فتاب منه وندم، قد تكون حاله بعد الذنب والتوبة أفضل من حاله السابق، وذلك أنه أصبح يخاف من ربه ويندم على فعله السابق ويخشى أن يوبق بسبب ذنبه الذي عمله، فيكون ذلك أدعى لأن يكون من أهل التقوى ولأن يكون من أهل خشية الله جل وعلا. ولو قدر أن العبد وقع في الذنب مرة أخرى بتسويل إبليس ووساوسه فإنه حينئذ يعود إلى التوبة مرة أخرى ويبادر إليها. قيل للحسن رحمه الله: إن العبد إذا تاب من الذنب فوقع فيه هل تقبل منه توبة؟ فقال: لو ود الشيطان لو ظفر منكم بذلك. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا عمل ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ثم عاد العبد ففعل الذنب مرة أخرى فتاب إلى الله جل وعلا فقال: يا ربي قد أذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. ثم عاد العبد فوقع فيه ثالثا، ثم ذكر الرابعة، ثم قال الله عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لعبدي. وذلك أنه ما دام كذلك، يعني ما دام كلما أذنب استغفر وتاب إلى الله فإن الله جل وعلا يغفر ذنبه. ومغفرة الذنوب ثابتة بالنصوص متى تاب العبد إلى ربه جل وعلا. والتقوى قد تعلق بالله عز وجل كما في قوله هنا: اتق الله، وقوله جل وعلا: اتقوا الله الذي تساءلون به، وقوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، وقول: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد تكون التقوى معلقة باليوم الآخر كما قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد تكون التقوى معلقة بالنار كما في قوله جل وعلا: اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله حيثما كنت يعني لازم التقوى في جميع المواطن التي تكون فيها، فليست التقوى خاصة بمكان دون مكان، بل التقوى يجب على المؤمن أن يلتزمها في جميع الأماكن، فإن الله جل وعلا رب الأماكن كلها، وهو سبحانه مطلع على ما يحصل في الأماكن كلها، وهو جل وعلا قد وكل بالعبد ملائكة يسجلون أعماله في كل مكان يكون فيه، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتقوى الله ليست خاصة بالمسجد فقط، بل المؤمن يتقي الله في بيته وفي مسجده وفي طريقه وفي مقر عمله، ويتقي الله جل وعلا في بلده وإذا سافر من بلده، ويستشعر التقوى في جميع مواطنه، فهو يعلم أنه سيحاسب عن أعماله كلها في أي مكان عمل تلك الأعمال. ثم قال: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. هذه هي الوصية الثانية: أتبع السيئات الحسنة تمحها. المراد بالسيئة المعاصي، سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، سواء كانت في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد. وقوله الحسنة يعني العمل الصالح الذي يكون من جنس تلك السيئة فإنها تمحوها. وقد اختلف أهل العلم في قوله أتبع السيئات الحسنة، ما المراد بالحسنة هنا؟ فقال طائفة: المراد بها التوبة، فإن من تاب محى الله ذنبه، كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكما قال جل وعلا: إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما قال جل وعلا: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والنصوص في هذا كثيرة تدل على أن العبد متى تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر ذنبه. وقال طائفة: المراد بالحسنة هنا الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد. وقالوا: إن العبد متى فعل معصية ثم عمل عملا صالحا كفر الله جل وعلا ذنبه السابق. وقد اختلف أهل العلم في الذنوب الكبائر، هل تكفر بواسطة الأعمال الصالحة؟ فأما الصغائر فإن أهل العلم قد اتفقوا على أنها تكفر بما يؤديه الإنسان من عمل صالح، كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال طائفة: الحسنات والعمل الصالح لا يكفر بها إلا الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فخص الصغائر بالذكر في أنه يكفر بها، تكفر بواسطة العمل الصالح. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحسنات متى كانت كبيرة فإن الله جل وعلا برحمته وبفضله يكفر عن العبد سيئاته ولو كانت كبائر. واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الدالة على أن الحسنة بعد السيئة تكون سببا لمحوها، ومن ذلك هذا الحديث: وأتبع السيئات الحسنة تمحها. ومن ذلك ما ورد في النصوص مطلقة لم يذكر فيها أن العمل الصالح يقتصر تكفيره على الصغائر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من النصوص. وعلى كل فباب التوبة باب يسير على من يسره الله جل وعلا. والتوبة تتكون من 3 أشياء: ندم على ما وقع من المعصية والذنب سابقا، وعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب مع إقلاع عن المعصية في الحال بنية خالصة يريد العبد بذلك التقرب لله جل وعلا. وإذا كان فيها شيء من حقوق الناس أعاد حقوق الناس إليهم. وقوله: وأتبع السيئات الحسنة، الجمهور على أن المراد بالحسنة هنا ما كان من جنس السيئة، فلو قدر أن العبد أساء على أحد من الناس فإنه حينئذ إذا أحسن إليه فإنه يكون كفارة لما مضى من ذنبه سابقا. فالإحسان إلى الناس من أسباب تكفير ما يحصل منك من تقصير أو زلل في حقهم. ومن أمثلة ذلك مثلا: إذا اغتبت إنسانا فتبت وندمت إلى الله من ذلك وعسر عليك أن تستبيحه في ذلك أو خشيت أن يقع في نفسه، فإنك حينئذ تثني عليه بما فيه من الخير في المجالس التي تكلمت عليه فيها، لأن الحسنة إذا أتبعتها السيئة مسح الله ومحى الله تلك السيئة بتلك الحسنة. ومما يمحو الله به الذنوب أن يصلي العبد صلاة 2 ركعتين ثم يستغفر الله جل وعلا لذنبه، كما ورد في ذلك في حديث جماعة من الصحابة أن من أحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم استغفر الله إلا غفر الله له. ومما يمحو الله به الذنوب أن يصاب العبد ببعض المصائب، فإنما يصاب به العبد من المصائب يكون كفارة لذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. ومما يمحو الله به الذنوب ما يقدمه من بعده من عمل صالح له، ومن أعظم ذلك الدعاء، فإذا دعوت لوالديك بالمغفرة ولو كانا قد ماتا يكون ذلك سببا لمحو بعض ذنوبهما. والوصية الثالثة في هذا الحديث قال: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي خالق الناس، وتعامل معهم بالمعاملة الطيبة اللينة. وضابط هذا أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل به. وضابط هذا أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. وأعلى درجاته وأرفع مقاماته أن تحسن إلى من أساء إليك، فمن أساء إليك تقرب إلى الله بالإحسان إليه من أجل أن تضاد شيطانك، ومن أجل أن تكون عاصيا لنفسك الأمارة بالسوء. فإن الله جل وعلا قال: فإن الله جل وعلا قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، يعني إذا أساء إليك أحد فادفع إساءته بعمل صالح وحسنة تقدمها إليه. وقال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد جاءت النصوص بالترغيب في إحسان الخلق مع الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال حسن الخلق. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل تقل صلاته وصومه، يعني النافلة، ويحسن خلقه، وفي لفظ يحسن إلى جيرانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. فالمقصود أن كل خلق فاضل ينبغي بأن تتخلق به، وأعلى درجات الخلق الفاضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا ينبغي بنا أن نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته وسيرته لنكون بذلك ممن حسن خلقه وتمكن من تطبيق سنته عليه. إذا تقرر هذا فإن هذا الحديث قد اشتمل على مجامع الخير كلها، فأوله في تقوى الله جل وعلا سواء كان باجتناب المنهيات أو بفعل المأمورات، أو كان ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات. ثم الوصية الثانية في إتباع السيئات الحسنة التي تمحو تلك السيئة، سواء كانت تلك السيئة في حق الله أو في حق خلقه، أو كانت تلك السيئات كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت تلك السيئات مما يتعلق باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، وكذلك مما يتعلق به هذا أن من أنواع ما يقع من الإنسان من التقصير ألا يقدم على طاعة الله وأن يضيع وقته فيما لا ينتفع به، فهذا نوع إساءة للنفس، فينبغي بالعبد أن يحسن بعد ذلك لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه تلك الغفلة وأن يتجاوز عنه ذلك التقصير. وأما الوصية الثالثة فقوله خالق الناس بخلق حسن، وظاهر قوله الناس العموم بما يشمل المؤمن وغير المؤمن، فإن غير المؤمن أيضا يستحب أن يتخلق معه المرء بالخلق الحسن. فإن قال قائل إذا كان هناك من يعادي الإسلام ويبذل الأسباب من أجل محاربته فكيف نخالقه بالخلق الحسن؟ نقول نخالقه بالخلق الحسن من خلال التقرب إلى الله تعالى بمحاولة كفه عن تلك المعاصي وتلك الذنوب، فنحن نجاهده رغبة في إيصال الخير له لعله ينكف عن المعاصي التي يفعلها وينكف عما يفعله من الصد عن دين الله عز وجل، ولا يتمكن من فعل المعاصي في كفره، ولعل ذلك يكون سببا لهدايته ودخوله في دين الإسلام. فما أعظم هذا الحديث وما أكثر الفوائد المشتملة فيه التي اشتمل عليها هذا الحديث.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.